إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على كماله وإنعامه، فهو سبحانه وتعالى أهل للحمد، والعبد إذا كان في طاعة الله تبارك وتعالى فلا يحزن أبدا ولا يتحسر، وإنما الحسرة كل الحسرة في أن يمر على الإنسان ليله ونهاره فيتهاون في الطاعات التي لا تستدرك، فإذا تيقظ ندم وتحسر على ما فاته. فلا تجعل نفسك تقف هذا الموقف، أن يأتي عليك زمان تتحسر على ما فاتك، وهذه والله موعظة بليغة، لأنه ربما الإنسان المفرط في الطاعة ربما يتوب الله تبارك وتعالى عليه ويتيقظ فيتحسر ويتندم على ما فاته، وهو وإن كان مأجورا على هذه الحسرة وهذا الندم إلا أنه يعاني معاناة شديدة. فإذا لا تركب هذا المركب ولا يحصل لك هذا الشيء، وإنما اهتبل ساعات عمرك أولا بأول، وخاصة أننا قد خرجنا من موسم عظيم من مواسم العبادة، والنفوس عسى أن تكون دبت فيها الحياة، فزد في هذه الحياة، زد في هذه الحياة ولا تنقصها في رمضان. صمت شهرا كاملا، بعد رمضان يمكن أن تصوم شهرا كاملا، وذلك بصيام 3 أيام من كل شهر، بل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو: صم يوما ولك أجر ما بقي. فليس بعد هذا من فسحة، صم يوما ولك أجر ما بقي، في رمضان صليت وقمت رمضان في أول ليله وفي آخره، وهذا القيام إذا كنت قمت مع أهل السنة فهو لا يقل عن ساعتين أو ساعة ونصف، فاجعل لك في كل ليلة نصف ساعة، نصف ساعة تصلي فيها ثمان ركعات، فبهذا تستمر حياة القلوب وحياة النفوس، حياة القلوب وحياة النفوس. في رمضان قرأت من القرآن الكثير وتأملت وتدبرت، فاجعل لنفسك من ذلك قسطا ووردا. فالحاصل أيها الإخوة أن النفوس بعد رمضان يعني فيها الحياة، فلا تدعها تمت مرة أخرى حتى يأتيها رمضان آخر، بل استمر على حياة النفوس وعلى حياة القلوب بما فعلته في رمضان. هذا أيها الإخوة. ومن أعظم ما يحيي القلوب والنفوس مواصلة طلب العلم الشرعي، مواصلة طلب العلم، فإن العلم مفتاح لهذه الحياة، بل لا تكون حياة القلوب والنفوس إلا بالعلم، لا تكون حياة القلوب والنفوس إلا بالعلم. فنعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى هذه الدروس بعد انقطاع طويل، ونسأل الله تبارك وتعالى ونحن حديث عهد بإجابة إن شاء الله تعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يكون هذا العلم حجة لنا ونورا لنا وهداية، فنعمل بما نتعلم ونتمسك به في زمان قل فيه الناصح وعظمت فيه الفتن، نتمسك بما نحن عليه وندعو الناس إليه. ولا بد من الفتن والمحن والابتلاء، لأن هذا الطريق هكذا قضى الله تبارك وتعالى أن يكون، فلا يحسب الواحد منا أن طريق التمسك والالتزام والدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا يحسب أنه طريق مفروش بالورود، بل هو طريق شاق ويحتاج إلى صبر وإلى تمسك حتى تأتيك منيتك وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر. فنعود مرة أخرى إلى كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي والمتوفى عام 600 في كتاب الأطعمة، فنذكر ما ذكره من باب في الصيد، فهو تابع لكتاب الأطعمة. الأحاديث التي تقدمت فيها بيان ما يحل من الأطعمة من اللحوم، فالأرنب حلال والدجاج حلال والضب حلال والضبع فهذه الأحاديث المتقدمة فيها بيان أعيان ما أحل الله تبارك وتعالى. لكن هل هذه الأعيان تؤكل على حالتها وعلى أي صفة كانت؟ هل يجوز لك أن تقطع مثلا من البهيمة وهي حية؟ هذا لا يجوز، فإنما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هل يجوز لك أن تخنقها، أن توقظها فتضربها فتموت؟ فإذا هذا الباب وهو باب الصيد والذبائح فيه الكيفية والطريق إلى أكل هذه الأشياء التي أحلها الله تبارك وتعالى. فهذا ما يتعلق بالصيد والذبائح. والمتأمل فيما جاء في صفة وكيفية الانتفاع بهذه الأعيان الحلال يجد أنها على خمس مراتب، يجد أنها على خمس مراتب. المرتبة الأولى ما يؤكل على حاله، يعني أعيان الحلال كيف الانتفاع بها وأكلها. المرتبة الأولى ما يؤكل على حاله وهي النباتات بشرط أن تكون طيبة، فهذه تؤكل على حالها. مرتبة أعلى منها ما يؤكل من الحيوانات بدون تذكية، بدون ذبح ولا نحر ولا صيد، وإنما بمجرد الأخذ. فإذا أنت أخذته فأخذه زكاته، وهو السمك والجراد. السمك والجراد هذه مرتبة أعلى. مرتبة فوقها زكاة الجنين في بطن أمه، فهذا زكاته تابعة لزكاة أمه، فإذا ذبحت أمه فزكاته زكاتها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، فهذه تذكية بالتبع. مرتبة أعلى من ذلك الصيد. الصيد عصفور في الهواء فأنت اصطدته، علمت كلبك المعلم وأرسلته وذكرت اسم الله تبارك وتعالى.
شوف الصوت هذا من وين؟
وأرسلته وسميت فأمسك عليك حتى وإن قتل. فالكلب والفهد يصطاد بنابه، يجرح بنابه، فإذا أنت علمته وأمسك بنابه وجرح فهذه ذكاء، ولا يلزمك أن تذبحه بالسكين. وكذلك الصقر والبازي وغير ذلك من الطيور الجوارح، إذا أنت علمتها وأرسلتها وسميت وأمسكت عليك فهذه تصطاد بمخلبها، فإذا هذه مرتبة من المراتب. والسر في ذلك أن هذا المصيد لا يتمكن منه إلا بهذه الطريقة، لا يتمكن منه إلا بهذه الطريقة. ولا يقول قائل: طيب إذا كان كذلك وتمكنا منه فلماذا لا نذبحه؟ نقول: إذا صاده الجارح وقتله وانتهت حياته فهي زكاة صحيحة، وأما إذا أدركته وفيه حياة مستقرة كما سنبين فلا بد من تذكيته بالسكين. ففرق الله تبارك وتعالى بين المقدور عليه وغير المقدور عليه، فالغير مقدور عليه فزكاته بهذا الصيد الذي ذكره الله تبارك وتعالى. ومما يدل على هذا أن الأوابد مثلا الجمل إذا ند وصارت له قوة ولا نقدر عليه، لا نقدر على نحره، فيمكن أن نرميه بأي شيء، يمكن أن نرميه بأي شيء وتكون زكاة له. فلو رميناه بشيء وجرحته وقتلته ولم ندركه حيا فهذا كافا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ند بعير ضربوه برمح فقتله فقال: فهكذا فافعلوا، إن لهذه الوحوش أوابد كأوابد الوحش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا ند منها شيء فكذلك فافعلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا بالنسبة للصيد. المرتبة التي أعلى من ذلك وهي المرتبة العليا وهي الزكاة، الزكاة بالسكين وبنحوها الذي يكون بقطع الوجهين وإنهار الدم وغير ذلك كما سيأتينا. فهذه يعني خمس مراتب لكيفية الانتفاع بما أحل الله تبارك وتعالى. فإذا نفرق بين الأحاديث الماضية التي فيها بيان أعيان ما أحل الله بين هذه الأحاديث التي فيها كيفية أكل والانتفاع بهذه الأشياء التي أحل الله تبارك وتعالى. هذا الذي ذكرناه أيها الإخوة من بيان أعيان ما أحل الله والذبح والصيد، هذه الثلاثة ذكرها الله تبارك وتعالى في أول سورة المائدة، ذكرها الله تبارك وتعالى في أول سورة المائدة. أما بالنسبة لأعيانها فقال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذه أعيانها. وأما بالنسبة للزكاة فذكرها الله تبارك وتعالى بقوله: إلا ما زكيتم، ونهى سبحانه وتعالى عن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فهذه كلها طرق غير صحيحة. ولذلك قال تعالى: إلا ما زكيتم. وأما الصيد فذكره الله تبارك وتعالى بعد ذلك فقال: اليوم أحل لكم الطيبات، يسألونك ماذا أحل لهم، قل: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، الجوارح من الكلاب والطيور، كما قال مجاهد. وسميت جوارح لأنها يعني كواسب تأتي بالفريسة. ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني ما كسبتم، وما علمتم من الجوارح مكلبين، وما علمتم من الجوارح، فلا بد أن تكون هذه معلمة. وإيش نوع هذا التعليم؟ أنها تكلب الفريسة فتمسكها عليك. وما علمتم من الجوارح مكلبين يعني تعلمونها التكليب، كيف تمسك بالفريسة. ولذلك الكلب المعلم والطير المعلم هو يمسك عليك بطريقة صحيحة، ما يخنق، وإذا خنق فإذا غير معلم، فأنت تعلمه أنه يجرح، يجرح بنابه أو بمخلبه. ولذلك اشترط في الكلب وفي الصقر الذي يصاد به أن يكون معلما. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فالإنسان يستحضر هذا، ويستحضر أن تعليم الكلب وتعليم الصقر إنما هذا مما علمه الله تبارك وتعالى بني آدم. فكلوا مما أمسكنا عليكم، فلا بد أن يمسك عليك، ما يمسك على نفسه. ولذلك إذا أكل من الفريسة لا تحل، لأنه ما أمسك عليك وإنما أمسك على نفسه. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، فلا بد من التسمية عند الإرسال. فذكر في هذه الآية شروط حل الصيد، وسنذكرها إن شاء الله تعالى. فالحاصل أن هذا كله مذكور في أول سورة المائدة التي هي سورة الحلال والحرام. أجمع سورة للحلال والحرام هي سورة المائدة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب 4 أحاديث، منها 3 في الصيد، والحديث الرابع في الذكاء، في الذكاء يعني في الذبح. ولذلك من المناسب أن يقال باب الصيد والذبائح، باب الصيد والذبائح. وهو في كتابه العمدة الكبرى جعل الحديث الأخير يعني مستقلا، وبوب عليه بالذكاء. فإذا نفرق بين الصيد وبين الذكاء، فنبدأ أولا بالصيد. وقبل أن ندخل في الأحاديث فكالعادة نذكر شيئا مما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالصيد. أولا تعريف الصيد. تعريف الصيد: الصيد هو اقتناص حيوان مأكول متوحش. فالصيد اقتناص، وأما الذبح ذبح، فإذن هذا أنت تقتنصه عن بعد، اقتناص حيوان مأكول متوحش، متوحش يعني في البر غير مقدور عليه. وأما المقدور عليه فلا بد من الذبح. ولذلك نحن نستفيد من كلمة متوحش هذا ما ذكرناه في هذا الجمل الذي ند، لأن الجمل الأهلي مع أنه أهلي يعيش مع الأهالي، ولكنه إذا ند صار إيش؟ صار متوحشا، فطريق الانتفاع بلحمه يكون بالإيش؟ بالاقتناص. نعم. النقطة الثانية حكم الصيد. حكم الصيد يختلف حكم الصيد باختلاف حالاته. الحالة الأولى أن يصطاد للحاجة إليه والأكل، فهذا مباح، تصطاده للأكل والانتفاع به فهذا مباح، هذا إجماع. الثانية أن يصطاده على سبيل اللهو والعبث، وليس بحاجة إلى أكله، وإذا صاده تركه فهذا محرم، وذلك لما تقدم من الحديث ثلاثة إيش، ومنهم إيش، رجل قتل دابة عبثا، ما أدري إيش عقوبتهم الآن. ثلاثة إيش، من يذكر الحديث؟ نعم، المهم هذا مر علينا قبل. ثلاثة لا أدري الآن، لا يكلمهم الله، ما أعتقد في هذا الإثم كله. فالمهم ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه فلم يوفه أجره. أيوة، ثلاثة أنا إيش، أنا خصمه. فمن ذلك ورجل قتل دابة عبثا، ورجل قتل دابة عبثا يعني بدون حاجة. الحالة الثالثة أن يصطاد على سبيل يعني يؤذي الناس، مثل أن يدخل مزارعهم ويكشف عوراتهم، فهذا محرم أيضا. ويمكن أن نضيف إلى هذه الحالات يعني الاسترسال في الصيد إلى درجة الغفلة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن اتبع الصيد غفل، ومن اتبع الصيد غفل. فلا ينبغي أن يلهي الصيد عن ذكر الله تبارك وتعالى. النقطة الثالثة: منافع الصيد وآثاره. يقول الشيخ: أما آثار الصيد فذكر منها يعني اثنين. قال: فإن الصيد يبهج النفس ويسرها ويعطي الإنسان نشاطا وحيوية لا يعرفها إلا أهل الصيد. صحيح، نحن كنا نصطاد الأسماك من البحر فكنا نفرح بصيد الأسماك، وهذه أسماك أنت بتحط الصنارة بس وتسحب، هذا عملية سهلة، عملية سهلة، فكيف لو أنت تصيد الغزال أو الحمار الوحشي وتنصب له كمينا فهذه يعني فيه ما يسر النفس ويبهجها. ومن منافع الصيد أنه يدرب الإنسان على الرمي، على الرمي وتعلم الرمي، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن القوة الرمي. فهذا من منافع الصيد. وأما شروط حل الصيد فقد ذكر الماتن هنا يعني أربعة شروط، ونحن إن شاء الله نزيد عليها فيمكن أن تصل إلى ستة. الشيخ ابن عثيمين أوصلها إلى ثمانية. فالأربعة التي ذكرها الماتن: أن يكون الصائد من أهل الذكاء، الصائد الذي يصطاد يكون من أهل الذكاء يعني يصح ذبحه، وهو المميز العاقل المسلم أو الكتابي، مميز عاقل مسلم أو كتابي، فصيد غير الكتابي لا يحل وصيد غير العاقل لا يحل. هذا الشرط الأول، أن يكون الصائد من أهل الزكاة. الشرط الثاني يتعلق بالآلة، آلة الصيد، وهي نوعان: نوع محدد، محدد يعني له حد، فيشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح مثل السهم، هذا محدد فيشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، أن يجرح الإيش؟ المصيد، فهذا المحدد فلا بد أن يجرح، ولذلك السهم إذا دار فقتل بإيش؟ قتل بعرضه، أتى ترميها كذا فهو يعني دار في الهواء وقتل بإيش؟ لم يقتل بحده وإنما قتل بعرضه، فهذا لا يحل، لأن هذا وقيل موقوذة كأنك ضربتها بالعصا. فإن قتله بثقله لم يبح، هذا بالنسبة للمحدد. يقول الشيخ هنا: ولا يشترط يعني أن تكون حلالا، فلو جعل سهما من الذهب حل، وكذلك لو غصب سهما، لو غصب سهما ورمى به أيضا هذا لا يؤثر في حل الذبيحة. فإذا المهم أن هذا المحدد لا بد أن يجرح. طيب إذا السهم ضرب بعرضه وأنت أدركت المصيد وفيه حياة مستقرة، نقول إذا أنت أدركته وفيه حياة مستقرة وذبحته حل. طبعا يعني موضوع الحياة المستقرة هذه ما ضابطها، ما ضابطها تدركه وفيه حياة مستقرة، ما علامة الحياة هذه؟ قيل علامة الحياة أنك إذا ذبحته تحرك، إذا ذبحته تحرك. وقيل علامة الحياة أن يجري منه الدم الأحمر الحار، وهذه علامة مشهورة في يعني في القرى، يعني مثل هذه الأشياء إذا يذبحونها فإذا خرج منها الدم الأحمر الحار يأكلونها، إذا خرج منها الدم الأسود البارد يتركونها، فهذه يعني قيلت في هذه العلامات. وهذه العلامة الأخيرة هي التي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية. على أي أساس عاد رجحها؟ ها؟ بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ها؟ ما أنهر الإيش؟ ما أنهر الدم، يعني الدم الأحمر، ما أنهر الدم، نعم، وذكر اسم الله عليه. هذا النوع الأول من الآلة وهي المحددة. النوع الثاني من الآلة ما ليس بمحدد، ما ليس بمحدد كالبندق، ليس البندق المعروف عندنا، البندق القديم يعني حجرة مدورة كرة، فهذا البندق. قال: والعصا والشبكة والفخ، هذا ما ليس بمحدد. قال: هذا لا يحل، لا يحل ما قتل به. فإذا بالعصا، بالبندق، الشبكة، على ما يبدو الشبكة هذه ليست هي الشبكة التي يحبس بها الصيد ثم يذبح، وإنما على ما يبدو أنها شبكة كانت تقتل، هذا في زمانهم. فالمهم أن آلة الصيد إما محددة وإما غير محددة، فالمحددة يشترط فيها ما يشترط في آلة الذبح أن تجرح، وأما غير المحددة فلا يحل ما قتل به. هذا كله في النوع الأول، يعني آلة الصيد المصنوعة، آلة الصيد المصنوعة إما أن تكون محددة أو غير محددة، هذا نوع واحد، هذا نوع واحد. النوع الثاني من آلة الصيد غير المصنوعة، غير المصنوعة، وهي ليش؟ الكلاب المعلمة والطيور المعلمة. فإذا آلة الصيد إما مصنوعة وإما غير، وإما غير مصنوعة. المصنوعة إما أن تكون محددة أو غير محددة، وقد عرفنا. وأما النوع الثاني فهي الجارحة، الجارحة، وما علمتم من ليش؟ من الجوارح، وهذه تكون من الكلاب والفهود والطيور والصقور والبازي ونحو ذلك. قال: فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة، إذا كانت معلمة. يباح ما قتلته إذا كانت معلمة. الشرط الثالث الإرسال، يعني إرسال الآلة سواء كانت من النوع الأول أو من النوع الثاني، إرسالها فلا بد أن يكون إرسالها مقصودا. وأما إذا هي استرسلت بنفسها فلا يحل، عندك كلب وبعدين شاف الفريسة فذهب بدون أن ترسله، هذا لا يحل. أنت مجهز السهم في القوس وبطريقة معينة انطلق السهم، هذا لا يحل، فلا بد من إرساله، لا بد من قصد إرساله. يذكرون هنا حالة بالنسبة للكلب إذا استرسل، يعني دون أن ترسله، دون أن ترسله، الكلب بجانبك فرأى الفريسة فانطلق. فمنهم من يقول يعني إذا زجره فزاد في العدو فهذا كأنه إيش؟ كأنه أرسل. وأما إذا زجره فبقي على حالته فهذا ليس مرسلا، فهذا ليس مرسلا. لا، خلي آخر الدرس. الشرط الرابع التسمية، الشرط الرابع التسمية، فلا بد من التسمية. الصيد بالبندقية، هذه البندقية بالبارود وهذه الأشياء، هذه تجرح. فإذا نفرق بين البندق القديم والبندق الحديث، البندق الحديث هذا يجرح لأنه إما ينفذ فيخزق، وإما أنه يعني يتفجر، فالمهم أنه يسيل الدم، فهذا البندق الحديث يجوز الصيد به. فلا بد من التسمية، يعني قبل أن يضع إصبعه على الزناد هذا يقول بسم الله، لا بد من التسمية. قبل أن يرسل الكلب يقول بسم الله، فلا بد من التسمية. قال تعالى: واذكروا اسم الله عليه. فإذا التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، عند إرسال الآلة المصنوعة أو غير المصنوعة لا بد من التسمية. وسيأتينا حكم التسمية سواء تركها عمدا أو تركها سهوا، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. فهذا ما ذكره، هذا ما ذكره يعني الشيخ ابن عثيمين تعليقا على باب الصيد في زاد المستقنع. ذكر لنا الشيخ فائدة أخيرة هنا ما يتعلق بصيد الحمام، صيد الحمام الموجود الآن، وهذا يعني يكثر السؤال عنه. قال: ويترتب على ذلك لو أن رجلا ذهب يتتبع في البلد حمام عباد الله يصطاده فإنه يحل من حيث الحكم العام، لكن حرام عليه ذلك، يعني يحل مع الإثم. فإذا هذا الذي يصطاده إذا اصطاد الحمام ما نقول إن هذا الحمام بمنزلة الميتة، لا، هو حلال أكله، حلال أكله عموما مطلقا، لكن هل يحل له هو لأنه حمام الآخرين؟ نعم. وأيضا قال: فإن قيل ما حكم الاصطياد في الوقت الذي تمنع فيه الدولة الاصطياد، الذي تمنع فيه الدولة الاصطياد؟ قال: فالجواب: يجب علينا طاعة ولي الأمر إلا في المعصية. قال: ولا يحل الصيد إذا صيد، ولا يحل الصيد إذا صيد، هذا فيما يتعلق بالوقت الذي تمنع فيه الدولة الاصطياد. الحديث الأول الذي ذكره صاحب العمدة حديث أبي ثعلب الخشني وهو في الصيد، والذي بعده حديث عدي بن حاتم في الصيد، وحديث عدي بن حاتم مضمونه كمضمون حديث أبي ثعلب، لكن حديث عدي أوسع في الشروط والأحكام. والحديث الثالث في جواز اتخاذ يعني كلب الصيد، حديث ابن عمر. والحديث الرابع في الزكاة في الذبح. فأما الحديث الأول وهو حديث أبي ثعلبة الخشني، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: وفي أرض صيد. فإذا سأل سؤالين، سؤال يتعلق بآنية أهل الكتاب وسؤال يتعلق بالصيد. قال: وفي أرض صيد أصيد بقوسي. القوس هذا من أي نوع من الآلات؟ الآلة ليش؟ المصنوعة. نعم. أصيد بقوسي وبكلبي، هذه الغير مصنوعة، فذكر الآلتين، أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت، يعني من آنية أهل الكتاب. فإذا يجوز للسائل أن يسأل عدة أسئلة والمفتي والمجيب يجيب عنها جملة. قال: أما ما ذكرت، يعني من آنية أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها. وبينهما أمور مشتبهات، إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. فلا يستعملونها إلا بعد الإيش؟ إلا بعد الغسل. قال: وما صدت بقوسك. فشوف كيف الأجوبة على ترتيب الأسئلة. قال: وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه. فإذا لا بد من ذكر اسم الله على الآلة سواء كانت مصنوعة أو غير مصنوعة، فذكرت اسم الله عليه فقل. وما صدت بكلبك المعلم، وهو سأل عن المعلم وغير الايش؟ غير المعلم. قال وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل. نعم، لأنه أدرك إيش؟ لأنه أدرك زكاته. وإيش هو حد الإدراك؟ سيأتينا أنه يدركه وفي حياة مستقر، يدركه وفي حياة مستقر. قال الكلام عليه من وجوه، أولا في التعريف براوي وهو أبو ثعلب الخشني، وقد اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، وهو ممن غلبت عليه كنيته، شهد حنينا وغيرها ممن غلبت عليه كنيته كأبي هريرة. إذن أبو ثعلب الخشني كأبو هريرة. وكان ممن بايع تحت الشجرة وضرب أو ضرب له سهمه في خيبر، وأرسله عليه الصلاة والسلام إلى قومه فأسلموا. واعتزل عليا ومعاوية، واعتزل عليا ومعاوية، وهذا هو الصواب في هذا القتال. فالصواب في هذا القتال مع من اعتزل، من اعتزل الفريقين، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال أبو الزاهرية سمعته يقول، سمع أبا ثعلبة، إني لأرجو أن لا يخنقني الله كما أراكم تخنقون عند الموت. وما أحسن هذا، إني لأرجو أن لا يخنقني الله كما أراكم تخنقون عند الموت. فالموت له سكرات. فبينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد، قبض على عمل صالح، فهذا لا يجد يعني عناء الاحتضار، قبض وهو ساجد، فرأت ابنته أن أباها قد مات، فاستيقظت فزعة فنادت أمها أين أبي؟ قالت في مصلى، فنادته فلم يجبها، فأنبهته فوجدته ساجدا فحركته فوقع لجنبه ميتا. هذا ذكره صاحب الإصابة، وفي تاريخ دمشق، وفي تهذيب الكمال، وفي حلية الأولياء، وفي سير أعلام النبلاء، يعني في كتب التراجم المعروفة. نعم، مات سنة 57. الثاني يشترك مع أبي ثعلبة في هذه الكنية ثلاث من الصحابة وذكرهم، أحدهم أنصاري والآخر أشجعي، والخشني نسبة إلى خشين وهي بطن من قضاعة. الرابع أهل الكتاب، المراد بهم اليهود والنصارى، فعندما يقال أهل الكتاب من الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فأهل الكتاب اليهود والنصارى. والمجوس لهم شبهة كتاب، المجوس لهم شبهة كتاب، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ منهم الإيش؟ الجزية، لأن لهم شبهة كتاب، ومع ذلك لا تنكح نساؤهم، فإذا هذا حكمهم افترق، لأن لهم شبهة إيش؟ لهم شبهة كتاب. الخامس الآنية، جمع إناء وجمع الآنية أواني، فإذا في جمع الجمع، فإذا إناء آنية أواني، فالأواني جمع الجمع. السادس في أحكامه الأول السؤال عما يحتاج إليه من الأمور المستقبلة. الثاني جمع المسائل والسؤال عنها دفعة واحدة. الثالث تفصيل الجواب بأما وما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت، ثم قال وما صدت بقوسك، فالجواب يفصل بأما وما. وفي القرآن الكريم في قصة ذي القرنين إما وأما، وفي الغالب أن أما تكون للأسماء وإما للأفعال. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب، نعم في الغالب. وأما بالنسبة لأما، أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار، نعم، فهذا تفصيل الجواب يكون بأما وإما وما. الرابع أن استعمال أواني أهل الكتاب تتوقف أو يتوقف على الغسل، فلا تستعمل إلا بعد إيش؟ إلا بعد غسلها. وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على قاعدة تعارض الأصل والغالب. تعارض الأصل والغالب إيش يعني تعارض الأصل والغالب؟ يعني الأصل أن الآنية الأصل أن الآنية مباحة، والغالب على أهل الكتاب أنهم يشربون فيها الخمر ويأكلون فيها الخنزير. فهل نغلب الأصل أم الغالب؟ إذا كان يغلب عليهم شرب الخمر فيها وأكل الخنزير فيها فهذا غالب أحوالهم، فنقدم هذا الغالب على الإيش؟ على الأصل. قال والحديث جار على مقتضى ترجيح غلبة الظن، فإذا تقديم الإيش؟ تقديم الغالب على الأصل، فإن الظن المستفاد من الغالب راجع على الظن المستفاد من الأصل. ومع ذلك الفقهاء يقولون إنه يجوز استعمال أواني المشركين إذا غسلت ولا كراهة فيها بعد الغسل سواء وجد غيرها أم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ وإن لم تجدوا فإيش؟ فاغسلوها. الفقهاء يقولون سواء وجد أو لم يجد، طالما أنه غسلها فإيش؟ فيستعملها، هكذا يقول الفقهاء. قال وهذا الحديث يقتضي كراهة استعمالها إن وجد غيرها، حتى لو غسلها، طالما أن هناك غيرها فلا يستعملها حتى ولو غسلها. قال والجواب إن المراد بالنهي عن الأكل في آنيتهم التي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر، كما جاء في رواية أبي داود، كما جاء في رواية أبي داود، وهي رواية صحيحة في الإرواء برقم 37. إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فيكون جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إيش؟ على هذه الآنية. يكون جوابه صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم تجدوا فاغسلوها، يكون جوابه على ماذا؟ على هذه الآنية، على هذه الآنية. إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. قال وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسات، فمراد الفقهاء في الآنية المطلقة أنه إذا غسلها يستعملها سواء وجد غيرها أو لم يجد غيرها. وأما إذا عرفنا أنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر فهذه لا نستعملها إلا عند الحاجة، إلا إذا لم نجد غيرها. وهذا الحديث يستدل به على نجاسة الخمر، يستدل به على نجاسة الخمر، يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في استعمالها بعد إيش؟ بعد غسلها، فهذا مما يستدل به على نجاسة الخمر. إلا أن يقال أن يعني غسلها من أجل أنها مستقذرة، الذين يقولون بأن الخمر ليست بنجسة يجيبون على هذا الحديث هكذا أنه أمر بالغسل دافعا للاستقذار. قال ولمالك في أوعية الخمر ثلاثة أقوال، الإمام مالك في آنية الخمر أوعية الخمر ثلاثة أقوال، كسرها على كل حال، كسرها إن طبخت في الماء أو طبخ فيها الماء جاز استعمالها، تحطها في الماء في الماء الساخن أو تضع فيها ماء ساخنا ويغلي فيها الماء. وثالثها التخفيف، التخفيف في الرقاق والتشديد في غيرها، يعني التفريق بين الآنية الرقيقة كالزجاج مثلا والتشديد في غيرها. الحكم الخامس إباحة الاصطياد بالقوس والكلب المعلم، وهو إجماع ولم يتعرض في الحديث للتعليم المشترط. يعني ما هو حد التعليم؟ متى نقول إن هذا الكلب معلم؟ هذا في الممتع في صفحة 106 مجلد 15 ضابط يعني التعليم. قال وكيف نعرف أنها معلمة؟ قال الشيخ بالنسبة لما يصيد بنابه، فنعرف ذلك بثلاثة أمور، الذي يصيد بنابه كالكلب نعرف أنه معلم بثلاثة أمور، أن يسترسل إذا أرسل، إذا قلت له روح يروح، أن ينزجر إذا زجر، وقف يوقف، إذا أمسك لم يأكل، إذا أمسك بالفريسة لم يأكل، فنعرف أنه صار معلما. قال وقال بعض العلماء الذي يشترط أن يكون معلما وأما ألا يأكل فهذا يرجع إلى العادة، فإذا أكل الشيء القليل الذي لا بد للسبع من أكله من فريسته فإن ذلك لا يضر. قال ولكن الصواب القول الأول. فإذا من تمام تعليم الكلب أنه لا يأكل من الفريسة. وفصل بعض العلماء بين إن كان جائعا وإن كان غير جائع، نقول هذه كلها تفصيلات يعني لا داعي لها، لأن الله تعالى قال فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإذا أكل علم أنه ما أمسك علينا وإنما أمسك على نفسه. هذا بالنسبة للذي يصيد بنابه، فكونه معلم يعني هذا يرجع إلى العرف، الناس يعرفون الذين عندهم خبرة يعرفون إذا كان هذا معلم أو غير معلم. قال وأما بالنسبة الذي يصيد بمخلبه، بالنسبة للطير الذي يصيد بمخلبه، قال فإنه يعرف أنه معلم بشيئين فقط، أن يسترسل إذا أرسل وأن ينزجر إذا دعي. قالوا هذا لا يشترط فيه أنه إذا أمسك لم يأكل. قال ولا يشترط ألا يأكل لأن هذا شيء لا يمكن بالنسبة لما يصل بمخلبه إذ لا بد أن يأكل إذ لا بد أن يأكل هذا بالنسبة للذي يصيد بمخلبه. فإذا هذا بالنسبة لحد التعليم ومرجعه إلى الإيش ومرجعه إلى العرف والصيادون يعني يعرفون هذه الأمور. ولذلك ذكر عند القاعدة قال والقاعدة أن ما رتب عليه الشرع حكما ولم يحد فيه حدا ولم يحد فيه حدا يرجع فيه إلى العرف. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد كما قال الشيخ السعدي في قواعد الفقه. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد طالما أن الحكم لم يحد فحده بالإيش بالعرف كالسفر مثلا حده يرجع إلى العرف. قال ولا شك في اشتراط إرساله. فإذا يعني لا يتحرك إلا إذا أرسل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني اشترط هذا في هذا الحديث أو في الذي بعده وما أرسلت من كلبك المعلم وما أرسلت من كلبك المعلم فلا بد من الإرسال. وأما بالنسبة للشروط يعني شروط حل الصيد بالكلب المعلم والطير المعلم فهي ستة دلت عليها الأحاديث. فالشرط الأول أن يكون الكلب معلما مرسلا معلما مرسلا ونحن جعلنا الإرسال مع التعليم لأن الإرسال هو علامة الإيش هو علامة التعلم الإرسال هو علامة التعلم أنه إذا أرسل يعني يسترسل. الشرط الثاني ذكر اسم الله عند إرساله. الشرط الثالث لا يشركه كلب آخر لا يشركه كلب آخر إلا طبعا إذا صاحبه أرسله وإيش وسمى عليه. لكن أنت عندما ترسل كلبك وجدت كلب آخر طلع يشاركه فهذا لا يحل لا يشركه كلب آخر. الرابع أن يمسك عليك لا على نفسه وعلامة ذلك أن لا يأكل من المصيد. الشرط الخامس إن أدركته حيا فلا بد من ذبحه إن أدركته حيا فلا بد من ذبحه. أدركته حيا وعندك وقت يمكنك أن تذبحه فيه وأنت ما ذبحته لا يحل هذا من أهم الشروط هذا من أهم الشروط. لأن هذا هو الأصل أيها الإخوة هذا هو الأصل طالما أنه حي فلا بد من ذبح هذا هو الأصل. وأما الصيد فإنما رخص فيه لأن هذه يعني غير مقدور عليها. فإذا إذا أنت أدركته وفي حياة مستقرة وعندك وقت يمكنك أن تذبحه فيه وما ذبحته لا يحل هذا كله دلت عليه الأحاديث كما سيأتي في حديث عدي بن حاتم إن أدركته حيا فاذبحه وإلا فلا يحل. السادس إذا وجدته غريقا فلا تأكل. إذا وجدته غريقا يعني وجدته في ماء فلا تأكل. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون مات بالإيش؟ مات بالغرق. إذا وجدته غريقا فلا تأكل لأنه ربما يكون غرق، والأصل التحريم. وها هنا قاعدة في الصيد، إذا شككت في حل الصيد فالأصل ليش؟ فالأصل التحريم. هذه قاعدة، إذا شككت في أي شيء، والله هذا ممكن يكون مات غريقا، يمكن أن يكون قتله كلب آخر غير معلم، يمكن أن يكون كذا، فإذا وجد أي احتمال فالأصل عدم الحل، فالأصل عدم الحل. فإذا لا بد من يعني توفر هذه الشروط. السادس، إباحة الاصطياد للأكل وللهو واللعب وغيرهما. اللهو واللعب لكن يكون أيضا من أجل الأكل، يعني هو يلهو ويلعب لكن من أجل أن يأكل. وقال مالك يكره إذا اصطاد لهما، يعني لله واللعب. وخالفه الليث، قال الليث ما رأيت حقا أشبه بباطل منه. يعني إنسان خرج قال خلنا نلعب أو نلهم فنصطاد، واصطاد صيدا صحيحا وهو لا يريد أن يأكله، يمكن أن يأكله أي إنسان آخر، يمكن أن يأكله أي إنسان آخر، فلا يشترط أنه يقصد الإيش؟ أنه يقصد الأكل. وهذا هو قول الليث، ما رأيت حقا أشبه بباطل منه. السابع، الأمر بالتسمية عند إرسال السهم والكلب المعلم، وفي معنى إرسال الجوارح من الطير، والإجماع قائم على مشروعية التسمية. المشروعية فيها إجماع، لكن هل هي واجبة ولا مستحبة؟ هذا الذي فيه الخلاف، ولكن اختلفوا هل ذلك على وجه الوجوب أو الند، على ثلاثة أقوال. ثلاثة أقوال مشهورة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 35 صفحة 239، ورجح أن التسمية شرط، فإذا نسيها، إذا تركها عمدا أو سهوا فارمي بالذبيحة. قال وفيها ثلاثة أقوال، أحدها أنها سنة، أن التسمية سنة، فإن تركها سهوا أو عمدا حل الصيد والذبيحة، وهو مذهب الشافعي وطائفة ورواية عن مالك وأحمد، فالمشهور أن هذا مذهب الشافعي، أن التسمية ليست بواجبة، طالما أنه مسلم وذبح فذبيحته تؤكل حتى لو تركها عمدا. وهذا يعني هذا توسع، لأن التذكية تحصل بالأشياء المادية وبالأشياء المعنوية، هذا مهم جدا. التذكية تحصل بإخراج الدم وتحصل بالتسمية، بل الذين يعني يدققون الآن في الأبحاث سووا أبحاث الآن على الذبيحة التي يسمى عليها والتي لا يسمى عليها، واكتشفوا أشياء، فللتسمية أثر في التذكية، فالتذكية ليست فقط بإخراج الدم، فعندنا تذكية حسية بإخراج الدم وتذكية معنوية بالتسمية. فالشافعية يقولون طالما أن الدم خرج فإذا هذه ذكيت، فنقول ليست التسمية فقط مادية، بل مادية ومعنوية. القول الثاني أنها واجبة، فإن تركها عمدا أو سهوا لم يحل، وهو مذهب أهل الظاهر. والصحيح عن أحمد في صيد الجوارح، فالإمام أحمد يفرق بين الصيد والإيش والذبح، ففي الصيد لا بد من التسمية، وهذا من فقه رحمة الله عليه، لأن الذبيحة التي أنت متمكن منها والتي تخرج منها الدم يعني أمرها هين، بخلاف الصيد الذي يخرج منه القليل من الدم أحيانا. فالإمام أحمد يشترط التسمية في الإيش في الصيد دون الإيش دون الذبح. قال والصحيح عن أحمد في صيد الجوارح خلاف الذبيحة. والقول الثالث إن تركها سهوا حلت الذبيحة والصيد، وإن تركها عمدا فلا، وهذا مذهب الجمهور. فيفرق الجمهور بين السهو والإيش بين السهو والعمد. قال واحتج من أوجبها وهم أصحاب القول الثاني بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والذين قالوا إنها سنة كيف أجابوا عن هذا؟ قالوا هذا في الذين يذبحون للأصنام، والمسلم ليس بفاسق، لأن الله تعالى قال وإنه لفسق والمسلم ليس بفاسق، فردوا دلالة هذه الآية بهذا. واحتج أيضا من أوجبها بهذا الحديث وأمثاله، هذا الحديث الذي فيه ماذا اشتراط التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، فإنما أباح الأكل ها بعد ذكر اسم الله تعالى. قال وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. قال وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل. قال واحتج الشافعي ومن وافقهم بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، إلى أن قال تعالى إلا ما ذكيتم، فأباح ذلك بالتذكية من غير اشتراط التسمية ولا وجوبها. قالوا المذكور هنا إلا ما ذكيتم، والجواب والرد عليهم أن الذكاء ليست فقط حسية، بل هي حسية ومعنوية، حسية بإخراج الدم ومعنوية بالتسمية. قال ولا يقال التذكية لا تكون إلا بالتسمية، لأنها في اللغة الشق والفتح، نقول الذي يهمنا في الذكاء الذكاء في الشرع لا في اللغة، في الشرع لا لا في اللغة. والذي نزل عليه القرآن إلا ما ذكيتم اشترط التسمية، قال فذكرت اسم الله عليه. واحتجوا بقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وهم لا يسمون غالبا. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهد بجاهلية يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لم يذكروا، أنا أكل منها؟ فقال عليه الصلاة والسلام أذكر اسم الله عليه وكلوا. وهذا ظاهر في عدم الوجوب. والجواب أجاب شيخ الإسلام عن هذا الحديث بقوله، وهذا في الموضع الذي ذكرناه، قال لكن إذا وجد الإنسان لحما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه لحمل أمر الناس على الصحة والسلامة. فهناك فرق بين أن تجد لحم ذبح وفي احتمال يكون سموا أو لم يسموا، وبين أنك تترك التسمية من البداية، فهذا هو الفرق. كلام شيخ الإسلام مرة أخرى يقول لكن هذا يعني حديث عائشة. نعم، لكن إذا وجد الإنسان لحما، إذا وجد الإنسان لحما، في فرق بين اللحم الذي هو لحم موجود أمامك وبين أنك تترك التسمية على شيء لم يذبح بعد، لكن إذا وجد الإنسان لحما قد ذبحه غيره جاز له أن يأكل منه ويذكر اسم الله عليه، قال لحمل أمر الناس على الصحة والسلام. ماذا قال هؤلاء القوم؟ قالوا لا ندري، فيمكن أن يكونوا سموا ويمكن أن يكون لم يسموا، يمكن هذا ويمكن هذا، فدفع لهذا الاحتمال فنحن نسمي الله تبارك وتعالى ونحمل أمر الناس على الصحة والسلام. وما ينبغي للإنسان أن يترك مثل الأدلة الواضحة الواضحة الدلالة ويتعلق بالأدلة التي فيها احتمال، كما يقول الشاطبي في الموافقات: عندنا دلالة أصلية ودلالة تابعة، دلالة أصلية ودلالة تابعة، فالعمدة على الدلالة الأصلية، لا تأتي بالدلالة التابعة التي فيها احتمالات، وإنما يكون التمسك بالدلالة الأصلية. قال: وأجابوا عن قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، بأن المراد به ما ذبح للأصنام. قال القرطبي: وقد قام الإجماع على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق، فوجب حملها على ما ذكرنا. وأجابوا عن أحاديث التسمية بأنها للاستحباب، فهذا يعني ما يتعلق بالشافعي. طبعا هذا كله كلام الإمام النووي، وابن الملقن يعني كثيرا ما ينقل كلام الإمام النووي، فأنت عرفت هذه الأقوال الثلاثة في هل التسمية يعني واجب وشرط لحل الذبيحة أم لا. قال الثامن: إباحة الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيرها. وبه قال الشافعي ومالك وابو حنيفة والجمهور، وقال الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق: لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان، وهذا هو الصحيح كما في الممتع صفحة 111. قال الشيخ: والقول الأول هو الأقرب، أنه لا يحل صيده ما دام ورد في الشرع النهي عن اقتنائه، الذي أبيح اقتناؤه هو الكلب الأيش؟ كلب الصيد. الكلب الأسود لا يجوز اقتناؤه لأنه شيطان، فإذا كان لا يجوز اقتناؤه فلا يجوز صيده، لا يجوز صيده. التاسع: حل ما اصطاده بالكلب المعلم من غير ذكاء، فإذا إذا الكلب اصطاد أو الطير اصطاد وأنت وجدت المصيد قد مات، فإذا فهذا لا يحتاج تذكية، وإنما يحتاج تذكية إذا أدركته وفي حياة مستقرة. قال: وقد جاء في الحديث الآتي، وهو حديث عدي كما سيأتينا: فإن أخذ الكلب زكاته، طالما أن الكلب مسكه وقتله فهذه زكاته، فلا يحتاج تزكية أخرى. عندك قال: وكذا إن قتله بثقله. إيش رأيكم في هذا؟ يعني لو الكلب بدل أن يقتل بنابه قتل بثقله، الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا كلب غير معلم، هذا كلب غير معلم الذي يقتل بهاش بثقله، بل الذي يقتل بثقله هذا مثل الموقوذة ومثل المنخنقة يرحمك الله، فالذي يبدو أنه إذا قتل بثقله فهذا ينافي أنه إيش؟ أنه معلم. تنبه لهذا. هذا ينافي أنه معلم، ما بيعرف يصطاد. العاشر، حل ما أدرك زكاته إذا كان غير معلم. إذا كان الكلب غير معلم وأنت أدركت زكاته، أدركته في حياة مستقرة وذكيته، فهو حلال حتى ولو كان الكلب غير معلم. قال: وهذا الإدراك يتعلق بأمرين: الزمن الذي يمكنه فيه الذبح، فإن أدركه ولم يذبحه فهو ميت، يعني عندك في وقت يمكنك أن تذكيه وأنت أهملت، فهذا لا يحل. والثاني: الحياة المستقرة، وقد عرفنا علامتها، قد عرفنا علامتها، وهي أن الدم يعني يخرج أحمر حارا، فهذا ما يتعلق بهذا الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.